الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 بعد 200 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو الثالث من كتاب الجهاد. قال رحمه الله عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن من قتل قتيلا من الكفار في أرض المعركة فله سلبه، والسلب ما يكون على الكافر من سلاح أو مال أو ثياب أو دابة أو غير ذلك. واختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح أن هذا حكم عام، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وهل يلزم البينة؟ لا تلزم، إنما إذا وقع الخلاف. لماذا قلنا هذا؟ لأن بعضهم يظن أن هذا الحكم خاص بأبي قتادة ومن إليه. لا، هذا حكم عام بإذن الأمير أو بغير إذن الأمير له سلبه. وعن مكحول رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، خرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. كما ترى مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن هل يجوز استخدام المنجنيق لبيات الكفار؟ لا حرج. ساق المصنف رحمه الله الآثار لبيان جواز هدم حصون الكفار والمشركين في الحرب. وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه في سنده عبد الله بن خراش، قال أبو حاتم منكر الحديث. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنه ولا صلحة، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنه، واستدلوا على ذلك بأحاديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدته فأنيموه. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صلحا لا عنوة، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس أو ينفل أموالهم، والصحيح أنه دخلها عنوة، وإنما عفى عنهم وتجاوز عنهم. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، رجع أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان حكم قتل الصبر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم قد نسخ لحديث مطيع قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. وربما حمل الحديث على أن هذا الحكم خاص بقريش، ينظر إلى المصلحة وإلى ما يقتضيه الإمام. وهؤلاء الثلاثة قيل: الأول طعيم بن عدي، والثاني نضر بن الحارث، والثالث عقبة بن أبي معيط. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، خرجه الترمذي في صحيح وأصله عند مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث بيان وجوب فداء أسير الحرب من المسلمين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فك العاني عن الأسير. وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود رجاله موثوق بل بسند صحيح ضعيف من طريق أبي حازم بن صخر مجهول وضعفه الإمام الألباني. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان حكم الأسير إذا أسلم قبل الأسر فلا يسترق، أما إذا أسلم بعد الأسر وقد استرق فبعد ذلك إن أحب أن يعتقه وإن أحب أن يستبقيه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديث بيان حكم قبول الشفاعة في الأسير بدون فداء، وذلك للتألف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم وطاس، لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله عز وجل المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم خرجه مسلم أي لا حرج عليكم من غشيانهن وذلك بعد الاستبراء. ساق المصنف رحمه الله الحديث بيان جواز نكاح المسبيات وعلم أن النساء في هذا الباب ثلاث حالات: الأولى أن تكون بكر فيجوز لمن تعينت له الاستمتاع بها من حينه، الثانية المزوجة فيجوز لمن تعين له الاستمتاع بها بعد الاستبراء بحيضة، الثالث إن كانت حاملا فلا يجوز له وطئها حتى تضع حملها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري. ولأبي داود: أسهم الرجل أسهم لرجل ولفرس 3 أسهم سهمين لفرسه وسهما له، سنده صحيح. وعن المعن بن يزيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي وحسنه الإمام الألباني والإمام الواعدي. وعن حبيب بن مسلم قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم وهو كذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لبيان ما يتعلق بقسمة الفي والمغانم، ودلت الأحاديث على أن للراجل سهم وللفارس سهم، وقيل بأن للفارس يعني سهمان لفرسه وسهم له، وكذلك جواز تنفيلهم فوق ما يتعين لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة ثم نفلهم، والنفل هو الزائد، نفلهم بعيرا بعيرا. وقولوا لا نفل إلا بعد الخمس بمعنى أن الإمام يبدأ بإخراج الخمس ثم بعد ذلك يخرج ما زاد ينفلهم من باب التأليف لهم، ومع ذلك لولي الأمر أن يقسم ما شاء ويمنع ما شاء. وأما قوله في البدء أي في بداية تقسيم الغنائم على الجيش نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم الربع من الغنيمة، قال الصنعاني: دل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يجاوز الثلث في التنفيل. وقال آخر للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت لقوله: كل أنفال لله والرسول. والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث. قال أبو محمد: هذا هو الصحيح الحديث ليس فيه أنه لا يشرع التنفيل بأكثر من الثلث، فللأمير أن ينفلهم أكثر من ذلك. هذه أحكام يحتاجها الناس في هذا الزمن وفي ذلك الزمن، وقد اختلفوا قبل فترة في نحو هذه الأحكام.